إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقفنا في عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عند حديث عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. إذن هنا ابن عمر رضي الله عنه سيفسر معنى حبل الحبلة. قال: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة أي من الناقة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا هو بيع حبل الحبلة. أولا، ما هو؟ هو أن مثلا رجل يريد أن يشتري هذه الناقة، هذه الناقة حامل عشر، فيأتي ويقول مثلا: هذا الذي في بطنها أنا أريده. واضح؟ أو تفسير آخر: هذا الذي في بطن هذه الناقة حينما يكبر. واضح؟ بعد ذلك ويعاشر ناقة أخرى وتكون هي عشر، فالجنين الذي في بطنها يكون لي أيضا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة. لما؟ العلة في الحرمة، العلة في الحرمة هي عدم معرفة العاقبة، الجهل بالعاقبة، الجهل بالعاقبة. فأنت حينما تقول لي مثلا: أنا أريد أن أشتري هذا الذي في بطنها، هذا مجهول العاقبة. يعني ما معنى مجهول العاقبة؟ أنت لا تدري هل سينزل ميت، هل سينزل أعمى، هل سينزل أعرج، هل سينزل به أي مرض. فهنا لا يجوز بيعه لأن هذا مجهول. وعندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الجهالة أيضا، جهالة الوصف وجهالة القدر. واضح؟ جهالة العين. فأنا لا أدري ما هذا الذي في بطنها. واضح؟ وحينما سيخرج، هل سيخرج كامل الأعضاء أم لا؟ إذن هذا سيحدث بغضاء وشحناء بين المسلمين إذا نزل على غير الهيئة التي يريدها المشتري، فسيحدث الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وهذا أمر هام جدا. أغلق الإسلام هذا الباب تماما في أمر البيوع، لذلك نهى النبي عليه السلام عن بيع حبل الحبل. وهذا مثل مسألة التأمين، مثل مسألة التأمين. فحينما يأتي إنسان مثلا ويؤمن على حياته، على رجله، على سيارته، طيب أنت ستظل تدفع إلى متى؟ يقول لك إلى أن يحدث كذا. طيب سيحدث كذا، هذا متى سيحدث؟ الله أعلم، لا أدري. إذن دخلنا في الجهالة، ألا وهو عدم العلم بالعاقبة، عدم العلم بالعاقبة. هذا شبيه بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن حبل الحبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها. هذه المسألة حدث فيها إشكال طويل عريض، ولكن ألخصه لك إن شاء الله، أبين لك ما الذي أجمعوا عليه وأبين لك ما الذي اختلفوا فيه، ثم أبين لك الراجح بإذنه سبحانه وتعالى. أولا أجمعوا، انتبه، أجمعوا على أن هذه الثمار، لو مثلا أنا رجل أمتلك ثمرة، أمتلك وليكن مثلا مانجا، واضح، أمتلك طماطم، طيب الطماطم التي عندي هذه لسه خضرة، يعني بقي عليها عدة أسابيع وتحمر كما ذكر هنا أنس رضي الله عنه قال وما تزهي قال حتى تحمر. فهذه الطماطم واضح ما زالت خضراء، بقي عليها عدة أيام حتى تحمر، إذن هذه الآن لم يبدو صلاحها. طيب أنت أتيت لتشتري مني هذه الطماطم، واضح، فبتقول لي أنا سأشتري منك هذه الطماطم، لكن ستظل عندك، ستظل عندك حتى تحمر. أجمع على أن هذه المعاملة محرمة، هذه المعاملة محرمة، واضح. لما اجمعوا على أن هذه المعاملة محرمة؟ لما أرأيت منع الله الثمرة؟ واضح، قد يحدث أيما شيء ولكن هذه المعاملة لا تجوز، يبقى هذا بالإجماع. طيب ما الذي اختلفوا فيه؟ اختلفوا في الآتي، لو نفس الرجل جاءني والطماطم لسه خضرة وبقي عليها عدة أسابيع، واضح، فأنت بتقول لي طب الفلوس ايه؟ خد الفلوس وانا هشتري الطماطم دي، خد بالك الطماطم لم يبدو صلاحها، لم تحمر بعد، بقي لها مثلا اسبوعين، مثلا ثلاث اسابيع، شهر، مفهوم، لم تحمر بعد، فبتقول لي طب خد الفلوس واقطع لي الطماطم دي والعربية موجودة وحمل، يبقى هذا يسمى بيع بشرط القطع، يبقى بيع ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع، يبقى العربية بتاعتك جاهزة، اه العربية بتاعتك جاهزة، خلاص طيب هات عشان تحمل، طب الطماطم لسه خضرة، مفهوم، لا ما انا هحملها، خلاص اقطع الطماطم وحمل على العربية، مفهوم، يبقى هذه بشرط القطع، يبقى لما حمل له على العربية، واضح، يبقى انا امنت الايه، امنت الاشكال الذي سيقع اذا وقع بينهم، واضح، لو ان الطماطم مثلا حدث لها شيء، يبقى هذا بيع بشرط القطع. البيع ده جمهور اهل العلم اجازوه، حتى ان بعضهم نقل الاجماع في ذلك، واضح، لكن الصحيح في هذه المسألة أن هذه المسألة بها خلاف بين أهل العلم، وقع بها الخلاف بين أهل العلم، فقد ذهب سفيان الثوري، وقد ذهب طاووس، وقد ذهب أبو محمد ابن حزم رحمة الله على الجميع إلى أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، سواء كان بشرط القطع، سواء كان بعدم شرط القطع، لأن احنا قلنا بأن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بعدم شرط القطع يبقى هنا البيع باطل بالإجماع. طيب إذا كان بشرط القطع، الجمهور جماهير العلماء قالوا بأنه يجوز، ولكن أبو محمد بن حزم، سفيان الثوري، وطاووس وغيرهم، واضح، قالوا بأن هذا البيع لا يجوز، والصحيح من قولي أهل العلم هذا القول. لما؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكرناه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا. طيب أنت عايز تقول إيه؟ أريد أن أقول لك القاعدة الأصولية الفاصلة في هذه المسألة، ألا وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. تاني، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، هذه القاعدة ذكرها الشافعي في كتاب الرسالة، واضح، ولا يزال أهل العلم يذكرونها ويتداولونها. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لا قبل القطع ولا بشرط القطع ولا بغير شرط القطع، مفهوم هذا الكلام، لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام في مقام يحتاج فيه إلى الاستفصال، فلم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الحكم ينزل على العموم، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح سواء كان قبل القطع أو بغير القطع. يعني مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المسجد التي بها قبور، واضح، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم، وكما في حديث عبد الله بن عمر، وكما في حديث عائشة، وكما في حديث أبو هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة، وحديث أبو سلمة أيضا في صحيح الإمام مسلم، واضح، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طيب إذا جاء إنسان وقال فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، نهى إذا كان القبر في القبلة. يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، هذا هو مفاد القاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت القبر في القبلة أو في خلف القبلة أو عن اليمين أو عن الشمال أو فوق أو تحت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، فلما لم يستفصل عليه الصلاة والسلام واضح ونهى عن ذلك في مقام الاستفصال، فينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ إذن الصحيح في هذه المسألة ولا وهو مذهب أبو محمد ابن حزم، وكذا مذهب سفيان الثوري، كذا مذهب طاووس، على أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، يعني مثلا رجل حاضر ورجل من البادية، واضح، رجل من الحاضرة ورجل آت إليه من البادية. الرجل الذي آت إليه من البادية آت معه طعام وشراب وخضروات وإلى آخره. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أنك تخرج إلى خارج المدينة وتتلقى هذا الرجل لتشتري منه هذه البضاعة التي معه، لا، بل واجب عليك أن تتركه إيه؟ أن تتركه يدخل إلى المدينة. لما؟ عندك أيضا في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضهم من بعض، لأنك حينما تذهب إلى هذا الرجل وتتلقاه وتأخذ منه هذه البضاعة، إذن سترجع أنت وتبيعها كمثل ما يبيع الناس، ويكون سعرها كسعر كالأسعار الموجودة في السوق، واضح. ولكن هذا الرجل الذي سيأتي من البادية سيأتي بالتأكيد، واضح، بأسعار أرخص مما هي موجودة في هذا المكان، وإلا فلماذا أتى من بلده إلى هنا، واضح، وإلا إذا كان يريد أن يبيعها وهي كثيرة في بلده، معنى ذلك أنه سيبيعه هنا برخيص، مفهوم؟ إذن لا يجوز لك أن تتلقاه لنية الشراء منه. ولكن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له، لا يكون له سمسارا، واضح، يعني لا تأخذه أنت وتقول له طيب أنا سأبيعك إياها البضاعة اللي معك دي، أنا أخذها منك وأنا أبيعها لك، لا برضو، واضح، وإنما أتركه يدخل السوق ويبيع، ويبيع للناس، واضح. هذا هو الاقتصاد، الاقتصاد الإسلامي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما معنى المزابنة؟ هذا يسمى بغريب اللغة، ما معنى المزابنة؟ سيبين ابن عمر. قال أن يبيع ثمر حائطه، حائط سميت الجنينة، واضح، بالحائط، بالحائط لأن الأشجار تحوطها من جميع الجوانب، واضح، المكان الذي فيه الثمار ما يسمى بالجنينة، واضح هذا، فهذا يحاط بجميع بأشجار من جميع الجوانب، أو يحاط بحائط من جميع الجوانب، لذلك سمي، سمي بالحائط. طيب أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أي العنب أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. لما؟ ما هي العلة النهي؟ علة النهي الربا، علة النهي الربا. يعني العنب مثلا انت هتبيع عنب بزبيب، لا شك ان العنب هذا سيكون اثقل، واضح، فلا يباع هذا بذاك. او النخل اذا كان التمر على النخل مثلا كيلا ان يبيع به ثمر، فهنا العلة ألا وهي علة الربا. يعني مثلا عندك حديث بلال أنه جاء بتمر جنيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمر الجنيب وهو التمر الجيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تمر المدينة كله هكذا أي جيد هكذا؟ فقال له لا يا رسول الله، ولكني بعت الجمع بالجنيب. الجمع ألا وهو التمر الرديء على الجيد على المتوسط، جمع، واضح. فهو باع جمع وليكن مثلا باع حوالي بتاع قول مثلا بتاع 5 كيلو جمع ب 2 كيلو طيب جنيب، مفهوم؟ اذا هنا دخلنا في امر الربا. طب ايه الربا اللي فيه؟ الربا الذي فيه تعالى معايا حديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم، حديث ابي سعيد الخدري، حديث عباده ايضا، النبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى. في روايه الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي منه سواء. اذا هنا الحديث ايه؟ قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، التمر بالتمر مثلا بمثل. لكن هنا اذا اراد ان ياخذ تمرا بتمر، تمر جمع بجنيب 5 كيلو جمع رديء ب 2 كيلو جنيب، واضح؟ اذا هذا ليس مثلا بمثل. طب ماذا افعل؟ اخبره النبي عليه الصلاه والسلام كيف يفعل. قال حينما قيل له يا رسول الله انما بعت الجمع بالجنيب، قال النبي اوه اوه انه الربا، ولكن بيع الجمع ثم اشتري به جنيبا. بيع الجمع يعني بيع التمر الجمع ثم اشتري بهذا المال ايه؟ ثم اشتري بهذا المال جنيبا. لاحظ ان بلال رضي الله عنه لم يكن يا رسول الله طب ما هي الى هذا الكلام، لا لا. قال الله عز وجل، وهذا هو الفارق بين الصحابة وبيننا، قال الله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا. اغمض عينيك واركب هذا المركب السمع والطاعة تصل. وعن جابر رضي الله عنه، عن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، إلا العرايا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة. المخابرة أرجح الأقوال فيها أنني عندي أرض، واضح؟ هو تأجير الثمرة من جزء من الأرض غير معلوم، أو شراء جزء من الأرض غير معلوم. يعني مثلا أنا عندي أرض، أنت عايز تأجر جزء من الأرض، فبقول لك طيب انت عايز مثلا اللي تاخذ ثمره من تشتري بعض الثمر من الارض، فبقول لك خلاص انت ليك الجزئيه اللي هناك دي، الجزئيه اللي هناك دي. طب فين الجزئيه اللي هناك دي؟ واضح؟ او ليك جزء من الارض، مفهوم؟ ليك جزء من الارض. طب الجزء ده مش معلوم، الجزء هذا غير معلوم، مفهوم؟ مثلا زي مثلا انت رايح تشتري ارض من واحد، اشتري مثلا فدان ولا قيراط، فيقول لك طيب انا هبيع لك قيراط من الارض من الفدان ده. طب هو فين القيراط نفسه؟ حدد لي القيراط، مفهوم؟ حدده لي، ينبغي ان تحدده لي، مفهوم؟ اذا هذا ايه؟ لا يجوز، مفهوم؟ ينبغي ان تحدده لي حتى لا نقع في الغرر. نهى عن المخابره والمحاقله، هي بيع الحب في سنبله. بيع الحب في سنبله يعني انا هشتري منك القمح ده، مفهوم؟ انت عندك راجل عندك قمح وانا عايز اشتري منك القمح. طب القمح ده ما زال في سنبلي، يبقى فيه هنا غرر في القدر، غرر في القدر وغرر في الوصف كمان. ما هو لما يجي هنحصد القمح وهندرس القمح، واضح؟ طب ده وزنه اولا ايه؟ ما هو انا مش هعرف وزن القمح الا بعد ما يندرس، بعد ما يدرس، مفهوم؟ هذا مش هعرف وزنه، لا اعرف الحبة نفسها هل هي صحيحة أم سقيمة، مفهوم؟ إذن ينبغي أن أعرفه أولا. إذن لا يجوز بيع الحب في سنبله حتى يظهر. قال وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ذكرنا هذا. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، واضح؟ هذا تفسير لأمر المحاقلة.
وعن عبد عن ابن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب 2 ومهر البغي 3 وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب، واضح. لذلك الصحيح انه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا شراؤه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. في رواية عند النسائي قال إلا كلب صيد. فإذا كان لكلب الصيد فهذه رواية صحيحة. إذا كان لكلب صيد، واضح، فنعم. إذن 2، إذا كان هذا الكلب في الحراسة كما في حديث عبد الله بن مغفل قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم قال ما باله وما بال الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم والزرع. كلمة لفظة الزرع عند الإمام مسلم، بقية الحديث عند الإمام البخاري. يبقى رخص النبي عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد والزرع والغنم، مفهوم؟ يعني أن يكون لحراسة الغنم، لحراسة الزرع، لحراسة الأرض، مفهوم؟ إذن هنا يجوز اقتناؤه لا بيعه ولا شراؤه، يجوز اقتناؤه. إلا يبقى هذا الأصل أن الكلاب الأصل أنه لا يجوز بيعها، هذا هو الأصل، ولا يجوز اقتناؤها، هذا هو الأصل، إلا في الاستثناءات، ألا وهو رخص النبي عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد والغنم والزرع. إذا كان لهذه العلة فيجوز اقتناؤه. لعلة ماذا؟ لعلة الحراسة، لعلة الزرع، لعلة حراسة البيت، واضح، بخلاف ما يحدث اليوم في هذه الأيام، نسأل الله العافية، واضح، في الشوارع، شوارع المسلمين تعج بالكلاب، واضح. الشباب اليوم صار له ليس لهم هم إلا أمر الكلاب، حتى جعل لها مستشفيات، وجعل لها عيادات، وجعل لها أطباء، وجعل لها محلات لأطعمة وأشربة وإلى آخره، نسأل الله العافية. صاروا يهتمون بها أكثر، يعني إن قلت من كثير من الإنس، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الأصل أنه لا يجوز. قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، أي مال البغي. البغي هي المرأة التي تعمل بفرجها، يعني ليست زانية، لا، هذه أطم من الزانية، هذه مهنتها الزنا، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يسلم نساء المسلمين. مهنتها الزنا، واضح. وحلوان الكاهن، المال الذي يأخذه السحرة ويأخذه العرافون ويأخذه الكهنة، واضح، بالباطل. وإن كثيرا من الرهبان، من الأحبار والرهبان، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وأنت عندك الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال محذرا، قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، واضح. فهذا المال الذي يأخذه هو مال سحت، عياذا بالله، هذا حرام. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. ثمن الكلب خبيث، هذا تكلمنا فيه، ومهر البغي، وكسب الحجام خبيث. إذن المال الذي يأخذه الحجام هذا خبيث. فإن قال قائل كيف هذا، نوفق بينه وبين الحديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينارا. يقال هنا أعطى الحجام، لكن لا يجعل الحجام هذه مهنته. يعني لو مثلا أنا عندي صاحب رجل حجام، ليست مهنته، واضح، ليست له مهنة، ولكن رجل يفهم في الحجامة ويعرف الحجامة، واضح. فدعوته إلى الحجامة أن يعمل لي حجامة، فبعد أن انتهى جزاه الله خيرا، واضح، وله الأجر إن شاء الله، فأخرجت شيئا من عندي مال مثلا أو أي شيء وأعطيته إياه من قدم لكم معروفا فكافئوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو لم يتخذها مهنة, يعني هو لم يتخذها, وهو لم يتخذها مهنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسب الحجام خبيث, كمثل الرقى, كمثل الرقى. لا يجوز اتخاذ الرقية مهنة, مفهوم؟ أن يجعل مثلا محل أو يجعل شقة, مفهوم, ولها مثلا سكرتير ولا ممرض وتجعل كأنها مهنة, واضح, تدفع فلوس مثلا وانت داخل الروشتة كمثل كأنك داخل عند دكتور, مفهوم هذا الكلام؟ فهذا لا يجوز, لا يجوز أن يجعل هذه مهنة, لأن الأصل أنها تكون لله عز وجل, الأصل أن تكون لله سبحانه وتعالى, مفهوم. فإن قال قائل إن أبا سعيد الخدري أخذ غنما من الرجل سيد القوم الذي لدغ فقرأ عليه أبو سعيد الخدري فأخذ شيئا, يقال نعم أبو سعيد الخدري أخذ هذا الشيء, ولكن لم تكن له, الجواب لم تكن له مهنة, واضح, هي ليست له مهنة. إذن موطن النزاع ألا تكون له مهنة, واضح. نقف هنا وجزاكم الله خيراً.